معشر الإخوة، لقد أصبحت الحياة في زمننا عند كثير منا مشوشة مضطربة، قد تساوت الأولويات والمهمات مع الكماليات والترفيه، ولذا أصبح الإنسان جزعا في كل دهره، خائفا مستوحشا شحيحا مضطربا، كل شيء يفوته يجزع عليه، وكل شيء يصيبه يهلع منه. وهذه صفة الإنسان إذا لم يتحل بالإيمان. قال الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. ولذا قال العلماء: الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب، يمده شدة الطمع والحرص، ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر. وإلا فمتى علم أن المقدر كائن ولا بد كان الجزع عناء محضا ومصيبة ثانية. فكيف عباد الله، كيف إذا كان الجزع أحيانا على التوافه والكماليات في الحياة؟ في الحياة أناس ابتلوا أشد البلاء وأمره، مبتلا في جسده وفي ولده وفي فقره، وتراه راضيا ساكنا مطمئنا ينتظر فرج الله وثوابه، ويعمل الأسباب الجالبة للفرج ولا يكسل. وترى من فاته الشيء التافه يجلس أيامه، وكأن الدنيا قد ضاقت عليه بما رحبت، قد أتعب نفسه وأهله ومحبيه، ثم هو مع هذا كسل بطال فارغ. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما أعظم هذا الحديث وأجله! المؤمن القوي في كل شيء بعزيمته وصبره وثباته خير من الجزع الهلع الضعيف. ثم أرشد الحديث إلى كيفية تحصيل القوة: أن يكون مؤمناً بأن يكون مؤمناً قوياً، فقال: احرص على ما ينفعك، وهذا طارد الجزع. ففي كل موقف وفي كل لحظة احرص دائماً على ما ينفعك، ومقتضاه أن تبتعد عما يضرك. فإن أصبت ببلاء من مرض أو موت حبيب، فاحرص على ما ينفعك من الصبر والاحتساب والثبات وعدم الخوار. وإن أصبت في دنياك فلا تجزع، واحرص على ما ينفعك من التفكير في البدائل والخيارات، واستمر في الحياة. ثم قال: واستعن بالله، وهذا طارد العجز والكسل. فلا يكفي أن تكون صابرا محتسبا، بل لا بد أن تبتعد عن الكسل، وأن تسعى في أرض الله، وأن لا يصيبك الجزع. والجزع والعجز قرينان مهلكان مذمومان في هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: والجزع قرين العجز وشقيقه، والصبر قرين الرأي والكيس ومادته. فلو سئل الجزع من أبوك لقال العجز، ولو سئل الرأي والكيس من أبوك لقال الصبر. انتهى كلامه رحمه الله. فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة، فأخذ بأنفاسه وضيق عليه مسالك الآخرة، وصار في سجن الهوى والنفس. وأما القلب الغني الراضي فهو بعيد كل البعد عن الجزع وعن الهلع وعن الكسل. ولذا روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ما أعظم هذه السياسة، وما أشد الفرق بين القلوب الغنية الراضية وبين القلوب الشحيحة الحريصة الجزعة. إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. وقيل للأحنف: إنك لصبور على الجزع. فقال: الجزع شر الحالين، يباعد المطلوب ويورث الحسرة ويبقي على صاحبه الندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. أيها المصلون، نحن أمام مشكلة عظيمة كبرتها ونفختها دنيانا المتسارعة برفاهيتها المتنوعة واختراعاتها العجيبة. فأصبح المرء حريصاً على كل شيء، مريداً لأي شيء. إن فاتته التوافه جزع وحزن وعجز. ضاعت عن كثير منا معاني الصبر والرضا والنظر لمن هو دوننا. ولذا المرء في كل يومه لا يتذكر إلا ما فاته ولو كان تافها. وأصبحنا أمام أناسٍ إذا فاتهم مطلوبهم ولو كان ذا بال كسلوا وعجزوا، وأصبحوا ينتظرون ما عجزوا عنه دون أن يفكروا عن بدائل تنفعهم. فهذا طالب لم يجد له قبولاً في جامعة، حينما فاته هذا المطلوب جزع وناح. ولم يكتفي بهذا، بل صار خياره الكسل والبطالة وضعف الهمة. أين معاني القوة والتجلد؟ واحرص على ما ينفعك ولا تعجز. بل الأمر أشد من هذا، فقد اتخذ هذا القدر حجة له على النوم والبطالة وضياع الأوقات. لم يفكر يوماً أن يخطط لدنياه بما ينفعه. وقل مثل ذلك في من تخرج من كليته ولم يجد وظيفة، قد جلس السنين ينتظرها دون عمل، لم يلتفت يميناً وشمالاً عن عمل يكمل شخصيته وفتوته ورجولته، بل رضي بالدعاة. وكل عمل يعرض عليه يقول راتبه قليل، وهو لا يجد في جيبه نصفه أو ربعه، وليس له دخل يغنيه عن المسألة، لا يقوى على حياة الجد والاجتهاد، اعتاد الكسل والدعة والنوم. رضي بنفسه أن يكون في هامش الحياة، ينفق عليه يصرف عليه، غاب مفهوم المسؤولية عن باله، غير مسؤول عن نفسه فضلاً عن والديه أو أهله. همه من العيش أن يعطى لبوساً ومطعماً. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو كلما أصبح وأمسى: ربي أعوذ بك من الكسل، ربي أعوذ بك من الكسل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكسل، لأنه يفوت عوائد الدارين الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ أيضا من العجز، كما جاء في الصحيحين أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، فاطرد الكسل، فاطرد الكسل والعجز، وتسلحوا بالنشاط والهمة. فالنشاط سبب صفاء الذهن وصدق الحس وكثرة الصواب، وبالنشاط يصفو الذهن ويصدق الحس ويكثر الصواب. فأقبلوا أيها الشباب على البناء والهمة العالية، فالزمان يسير والعمر يمضي والمطالب كثيرة، وكل من سار على الدرب وصل، ولولا المشقة ساد الناس كلهم، ومن قادت الآمال إلا لصابري. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.